بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
Said, and I testify that there is no God before the worship of Allah, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the Savior and his messenger.
في البداية أشعر في الحقيقة بفرح عظيم أني في هذه الكلمة أتكلم مع إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات في أمريكا، وبيننا وبينهم هذا البعد الشاسع، ولكن هذا من نعمة الله علينا كما جمعنا الله تعالى في هذه المحاضرة. أسأل الله تعالى أن يجمعنا عنده في الفردوس الأعلى.
From the Muslimin in America, that despite these tremendous or vast distances between us, Allah Jalla wa Ala, by His blessing, have gathered us for this lecture. And I ask you, just as He did so, that He gather us in Al-Jannah.
وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء خالصا لوجه الكريم، وأن يزيدنا به إيمانا وقربا من ربنا جل وعلا. الإنسان إذا رأى المناظر الجميلة من الأشجار والثمار والزهور يتعجب من جمالها ويفرح قلبه بها، ولكن هناك شجرة أجمل من كل الأشجار في الدنيا، ألا وهي شجرة الإيمان التي سنتحدث عنها اليوم.
Beautiful scenery, the life of trees and flowers and fruits. Sometimes he is amazed by the splendor of what he's seeing, and his heart becomes filled with joy at the beauty of the scenery that he is witnessing. However, there is a tree that is more beautiful than any of the trees of this world, and it is the tree of faith, the tree that we are going to be speaking about tonight.
وجميل بالمسلم أن يتفكر في مخلوقات الله ويربط بينها وبين أمور الدين، وهذا نجده في القرآن الكريم. فكما أننا نرى شجرة جميلة في الدنيا، فالله جل وعلا مثل أو شبه الإيمان بالشجرة الطيبة.
And it may also suppose it is beneficial for him to ponder over the creation of Allah and to attempt the link between that which he observes of the creation of Allah and that which he learns from the religion of Allah. This is a methodology that the Quran teaches. Just as we see beautiful trees in this worldly life, Allah subhanahu wa ta'ala has given the analogy for the faith with a tree.
ولهذا ثبت عن أبي العالية رحمه الله، وهو من التابعين ممن رأى الصحابة رضي الله عنهم، أنه ذهب مع بعض أصحابه إلى أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وكان هذا في الصباح، فقدم لهم أنس رضي الله عنه وجبة الإفطار كانت عبارة عن رطب، فقال لأبي العالية ومن معه، قال كل من هذا الرطب، فإن هذا من الشجرة التي قال الله تعالى عنها في كتابه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
For this reason, we say it has been authentically narrated that Abu al-Aliya, and he is from the Tabi'in, from the students of the Sahaba رضي الله عنه, and met with and seen the companions of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. He went with some of his companions to visit Anas ibn Malik. May Allah be pleased with him, the Muslim companion who used to be the servant of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. And this was in the time when he presented them at Ishtar, the breakfast meal, and it was composed of rutab, soft, moist things. And he said to them, Anas رضي الله عنه, eat from this, for this is from the tree that Allah جل وعلا said about it. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً شَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. فترجم الآية شيخنا.
لا، سأفسر الآية إن شاء الله. لكن سبحان الله، تأملوا في هذا الأثر الجميل، كيف أن أنس رضي الله عنه عندما قدم لهم الرطب ذكرهم بالنخلة التي ضرب الله تعالى بها مثل الإيمان في القرآن. وهكذا كما قلت، المؤمن في هذه الدنيا دائما يتفكر، لا يرى شيئا إلا ويتفكر فيه ويربطه بمعاني الإيمان وأمور الدين.
الشيخ صلى الله عليه وسلم أنا أقول أنس رضي الله عنه attempted to relate what they were observing, what they were enjoying in this breakfast from the amenities of Allah, from his provisions, with the palm tree that Allah mentioned in the Quran. And this analogy that Allah عز وجل gave us in the Quran is one of those types of examples we were talking about, that it is the shitting of a believer, the part of Allah, always looking around the creation of Allah, attempting to link that with what Allah has revealed in this religion.
وتعالوا نستمع لهذه الآية في القرآن الكريم، وكيف أن الله تعالى يشبه الإيمان بهذه الشجرة الطيبة. يقول الله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة الإيمان، كشجرة طيبة، مثل الشجرة الطيبة وهي النخلة. قال: أصلها ثابت، النخلة أصلها ثابت، جذورها ثابتة قوية في الأرض، وفرعها في السماء، فروعها عالية في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. النخلة يخرج منها الرطب، يأكله الناس رطبا، ثم أيضا يستمر هذا الرطب فييبس، الناس يبسونه فيجعلونه تمرا ويأكلونه خلال السنة كلها، فلا تنقطع بركتها ولا تنقطع ثمرتها في كل العام.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا؟ Have you not seen how Allah has drawn an analogy? The analogy here is كلمة طيبة, a goodly word, like a goodly tree whose roots are firm, meaning they are in the ground, they are strong, they are powerful, and it remains standing for a while and its branches are in the heavens. It gives off its fruits at all times. Consider the palm tree that produces a lot of these are soft and moist things. And then these hold up over time when people dry them, they turn into dry dates. And then these dry dates can be stored and used throughout the year. So the benefits of this tree continues throughout the time of the year.
وشجرة الإيمان هكذا ثابتة بجذورها في قلب المسلم بالإخلاص لله ومحبة الله وخشية الله، الأعمال القلبية أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه الشجرة، شجرة الإيمان، فروعها في السماء، يعني الفروع الأعمال الصالحة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم شجرة الإيمان تثمر الثمار الطيبة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهذا يعني بركة الإيمان من الأقوال النافعة، من الكلام الطيب، من ذكر الله، ومن الأخلاق الحسنة للمسلم.
The actions of the heart, such as sincerity, loving Allah, fearing Allah, these are roots. So asad, its foundations are firm. Its branches are in the heavens. These are the good things that result from a heart that is of this description. The good deeds that ascend to Allah, as the wajib, as Allah said. إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفع تقليل أسن the good deeds and the good words can raise it up. And then it bears its fruits تؤتي الأكل it bears its fruits that Allah has just said these fruits are beneficial statements good words good manners Allah.
قد يقول قائل ما الفائدة من هذا المثل في القرآن الكريم، ولماذا يشبه الله تعالى الإيمان بالشجرة؟
Perhaps someone will say, what is the benefit of this analogy that is found in the Quran? Why is Allah likening faith to a tree?
الجواب حتى نزداد معرفة بحقيقة الإيمان و ونرى جمال الإيمان كما نرى جمال الأشجار في الدنيا. ونعرف كيف يزيد الإيمان ويحيا في قلوبنا.
So that we can come to learn how is it exactly that faith comes in life and increases and grows in our hearts.
كما نحافظ على حياة الشجرة في الدنيا.
Will that be how we keep the tree alive and we take care of this worldly life?
ولذلك نستفيد من هذا المثل أن المؤمن في هذه الدنيا ينبغي عليه أن يحرص على أمرين عظيمين. الأمر الأول أن يحرص على زيادة إيمانه ويتعاهد إيمانه هل يزيد إيمانك أو ينقص إيمانك؟ وهل إيمانك حيا؟ هل قلبك حيا بالإيمان أو قلبك ميت خال عن الإيمان؟
Is your heart alive? Is your faith alive? Is it that you have a living heart that is filled with faith, or is the heart dead?
لأن الشجرة عندما تزرع أي شجرة أولا تريد أن تحافظ على حياتها، فتتعاهد هذه الشجرة كيف تحافظ على حياتها بأن تسقي هذه الشجرة بين الفترة والفترة.
This is my water. Supplying it with water with certain hurdles to ensure that it remains alive.
وهكذا المؤمن يسقي إيمانه دائما حتى ينمو إيمانه ويزداد إيمانه.
This is exactly the affair of the believer. He is always watering his faith, so to speak, and being mindful of it.
والأمر الثاني الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه عندما يزرع المزارع الشجرة ويسقيها، أيضا يلاحظ أن بجانب الشجرة قد تكون هناك نباتات ضارة تضر الشجرة أو حشرات مؤذية، فإذا تركها ربما تموت هذه الشجرة وتيبس، وهكذا المسلم ينبغي أن يحذر من الأمور التي تنقص إيمانه وربما تؤدي إلى قسوة قلبه.
Other trees or plants or vegetation that grows around it that is parasitic in nature or aggressive such that it can harm his tree, or insects that are considered harmful to it and cause it to become a disease or kill. Likewise, the believer should be mindful of his faith and the things that decrease his faith or perhaps even lead to the hardness.
إذن ينبغي علينا أن نحرص على أسباب زيادة الإيمان حتى نسقي إيماننا دائما فيزداد إيماننا يوما بعد يوم.
In order for us to water our faith, so to speak, so that our faith is always in a state of growth day after day.
وأصل الإيمان في القلب بتوحيد الله والإخلاص له ومحبة الله وخشيته جل وعلا. فهذه الأعمال القلبية لا بد أن نسقيها حتى تقوى هذه الأعمال في القلوب كما تقوى جذور الشجرة فتكون شجرة قوية.
Chief said that the foundation of faith in the heart is deeds like Ikhlas, sincerity. Actually, Chief started with Tawheed, monotheism, Islamic monotheism, and then he said sincerity, and love, and faith. These are the needs of the heart that we have to water. We have to feed them so that they become stronger, firmer. And this is exactly what is in the analogy. How the roots of that tree, with containing with care, become more powerful and stronger and hold it together.
ومن أعظم ما يسقي القلب بالإيمان هذه الصلوات الخمس.
From the greatest of things that water is faith and supplied with nourishment are these five daily prayers.
وتأملوا كيف أن الله تعالى جعلها في أوقات مختلفة. كما أن الشجرة نعم. كما أن الشجرة تحتاج إلى سقي في أوقات مختلفة. لو سقيناها في يوم وتركناها أياما ممكن تيبس وتموت، ولو تركناها في بعض الأيام ثم سقيناها في آخر اليوم يمكن أن تيبس. لكن الذي يسقي الشجرة دائما في وقت إلى وقت فتنمو هذه الشجرة وتقوى جذورها. وهكذا الصلوات الخمس، يأتي وقت الصباح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، كلما ضعف الإيمان تأتي هذه الصلوات وترجع المسلم إلى ربه وتزيد إيمانه.
That is being watered. It turns. Imagine the tree was watered in abundance and then left for days without any water. How would its affair be? Perhaps this tree would dry out and die. Or the opposite, that it was left to dry out for, you know, several days in succession and then finally it was given water. Perhaps the same affair would end up that it would be dry and die. However, Allah has just made it that the tree of faith is being watered by these prayers, supplied by the prayer with nourishment and returns regularly. You begin with Salat al-Fajr, then out of the turn, you water it again, you nourish it again with Salat al-Dhuhr, and then return to the Salat al-Asr, and then another interval, Salat al-Maghrib, and then finally the last interval with Salat al-Isha.
ولذلك الله تعالى سمى الصلاة إيمانا. قال الله تعالى لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن صلى إلى بيت المقدس ومات قبل أن يصلي إلى الكعبة، هل ضاعت صلاتهم؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. تأملوا، ما قال وما كان الله ليضيع صلاتكم، بل قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالصلاة هي حقيقة الإيمان.
That was revealed in the Quran when a famous story of the changing of the Qibla occurred. When the Qibla was shifted from Bayt al-Maqdis to Kaaba, some of the Sahaba wondered, they asked the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, if the prayers that had been prayed towards Bayt al-Maqdis are now invalid, they no longer count with Allah. So Allah Jalla wa Ala revealed, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Surely Allah would not let your faith go to waste. The Shaykh said, notice how Allah said, your faith go to waste, instead of saying, your prayers go to waste. Meaning that Allah has named these prayers faith.
لأن حقيقة الصلاة محبة لله ودخول على الله جل وعلا،
the reality of prayer is that it is not for Allah. It's an act of entering or visiting with Allah.
كشف نبينا صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الصلاة فقال إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. ومعنى المناجاة يعني كلام العبد القريب لسيده. فالصلاة فيها قرب من الله، وكأنك دخلت على الله ووقفت أمامه فتكلمه كلام العبد القريب المحب.
Our Messenger sallallahu alayhi wa sallam has exposed the reality of prayer. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam is one who stands in prayer. And surely he is having a private, or if you wish, intimate, or if you wish, close conversation with Allah. This is the translation of the word munajah. The Shaykh explained it further. He said, munajah means the speech of a slave that is too close to his Lord. In other words, this is a word that indicates the closeness of this interaction between the slave and his Lord. So when you enter into the salah, then you have entered into a state of closeness with Allah. And you have entered on Allah, and you have stood before Allah.
ولهذا ينبغي علينا أن نشعر أن الصلاة موعد عظيم مع رب العالمين فنشتاق إليها. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها.
And yearning for its times. Hadi ibn Hatim, may Allah be pleased with him, said, never has the time of prayer come upon me except that I was already in a state of longing or yearning for it.
وسئلت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في بيته، فقالت: كان في مهنة أهله، هكذا كان صلى الله عليه وسلم متواضعا يخدم أهله. قالت: فإذا نودي للصلاة وثب إليها. حتى هنا في رواية قالت وثب، ما قالت قام، وثب يعني قام بسرعة وقوة ونشاط إلى الصلاة. هكذا ينبغي علينا أن نعظم هذه الصلاة.
She was asked, what was the messenger up to at home? What would he be up to at home? What would he be found doing? So she said, that he would be in the service of his family. And then the description of our messenger, sallallahu alayhi wa sallam, he was humble and helpful to his family at home. She said, however, if the call to prayer was made, he would jump to it. Notice how in this particular narration she said he would jump to it. She didn't say he would get up to it. In other words, she's indicating his hastening to the prayer, the strength that was seen in his movement, and maybe perhaps the excitement that he saw Allah use them to speak.
وإذا أصلحنا صلاتنا في الباطن بالخشوع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تصلي صلاة فيها الخشوع والقرب من الله تعالى، ثم تصلي في الظاهر كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا لسنته، هذه الصلاة ستصلح أعمالنا كما قال ربنا جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله.
شيخ زغلول خيرا، he said, if we rectify our prayers, beginning with the eternal reality of that friend, such that we pray with Khushu', with humbleness to Allah. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, explaining what is the ihsan, that you worship Allah as though you see. Ihsan is to worship Allah as if you see. So you pray, recognizing that you are near to Allah, that Allah Azza wa Jalla is watchful over you. By also rectifying that which is apparent from the salah, by mimicking the way the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to pray, then this prayer that we have rectified will rectify our deeds. Allah Jalla wa Ala said, "Inna salat min ha'ad fashah wa minha bid prayer." For this, from fashah wa minha, two categories of sin that Allah Azza wa Jalla mentioned. The prayer forbids you and protects you from them. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the first of the deeds of a slave that he shall be held to account for is the prayer. And if the prayer is found to be sound, then the rest or the remainder of his deeds will be found sound.
إذن الصلاة تقوي إيمانك ومحبتك لله وتقوي الصلة بينك وبين الله فتبعدك عن الفحشاء والمنكر عن المحرمات كذلك الصلاة تثبت إيمانك فإذا جاءت المصائب والفتن تثبت كما قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا ما معنى هلوعا؟ قال الله تعالى يفسر هذه الكلمة إذا مسه الشر جزوعا هذه من طبيعة الإنسان إذا أصابته مصيبة أصابه الشر من فقر من خسارة مال من مرض من موت قريب قال إذا مسه الشر جزوعا يجزع لا يصبر يتسخط على قدر الله قال وإذا مسه الخير منوعا إذا جاءته نعمة أو مال يمنع الزكاة ويمنع الصدقة هذه طبيعة فاسدة يعني لا يصبر عند المصيبة ولا يشكر عند النعمة قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذي يحافظ على الصلاة دائما يكثر من الصلاة الله تعالى ينزل عليه من السكينة عند المصائب وعند النعم بحسب ما في قلبه من الخشوع والطمأنينة في صلاته
If you keep track of your prayers, you are observant of them, and mindful of establishing them properly, then Allah Jalla wa Ala will make this the reason for strengthening your bond, your connection to your Lord. Reason for your love, Allah Azza wa Jalla to increase. The reason for remaining steadfast when calamities or trials strike. A reason to remain removed from sins and protected from falling into them. Allah Jalla wa Jalla said, "Inna al-insana khuliqa halu'a." Indeed, mankind has been created halu'a. Chief said, what is the meaning of that word? He said, Allah Jalla wa Ala explained. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. If evil touches him, he is jazua. In other words, when something dangerous strikes at him, whether loss of wealth or being tested with illness, or the death of a loved one, for the long, you find that he enters into a state of jaza. He has no patience. He enters into panic. He begins to show signs of extreme anxiety and worry. And then Allah said, وَإِذَا مَسَّهُ الشَّيْءُ مَنُوعًا. And if good happens to him, if good befalls him, then you find him withholding. يعني if Allah Azza wa Jalla provides for him, suddenly he is given. He doesn't want to give charity, not even the obligatory zakat. Shaykh Jazakallah Khairan explained, he said, هذه طبيعة فاسدة. This is a corrupt nature that is found in him. Then Allah Azza wa Jalla gave the exception, even the Muslim, except for the people of prayer. الذين هم على الصلاة يداومون, those who are permanent, steadfast upon their prayers. The nature of salah fixes you. It makes you from those who are grateful when they are given, and patient, steadfast, and firm when they are tested.
ولهذا ترون الكفار إذا أصابتهم المصائب يتسخطون يصرخون وفي نهاية الأمر ينتحرون. أكثر نسب الانتحار في العالم في بلاد الكفار. في اليابان ثاني دولة فيها أكبر نسبة انتحار مع التقدم والتطور. لكن تأملوا لماذا لا يوجد إيمان. وهكذا في أمريكا أو غيرها من البلاد. لماذا ما توجد شجرة الإيمان عندهم؟ قطعوا صلتهم بالله, لا يصلون ولا عندهم إيمان في قلوبهم, فيريد أن يرتاح من هذا الشر فيقتل نفسه والعياذ بالله.
When disbelievers are struck by trials, tested by tribulations, you see them complain, you see them scream, you see them enter into a state of great anxiety, and finally, you see them taking their own lives, committing suicide. This is despite the fact that some of their countries are some of the most advanced countries, technologically speaking, scientifically speaking, in terms of their worldly humanities. However, these lands of disbelievers are also, statistically speaking, the lands that show the greatest numbers, the greatest percentages of people committing suicide. She had mentioned specifically Japan. I believe he mentioned it is number two. Is it likewise America and other countries? Why is it? She said, because they all have this tree, the tree of faith. They have truncated, they have cut off, they have severed their connection with Allah, Jalla wa Ala. So they seek rest, they seek punishment, they seek salt, they seek relief from these pains that they were tested and tried, and they find none. And the result,
وإذا رأيت إلى حالهم في النعمة عندما يفتح الله لهم في الدنيا تراهم يتمتعون ويلعبون ويشربون الخمور ويقعون في الزنا حتى تصل نسبة الزنا في هذه البلاد الغربية إلى 70% 80% من المجتمع والعياذ بالله. بل الذي لا توجد عنده صديقة يكون شاذا في المجتمع. فكما قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إنسان لا يعرف ربه, لا يؤمن بالله الذي خلقه ولا يعبده ولا يصلي له ولا يشكر له, لا تكون حياته طيبة أبدا, حياته تافهة. حتى البهيمة الحيوان أفضل من, لأن الحيوان يسبح الله. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهذا كله يرجع إلى نعمة الإيمان. نحمد الله على هذه النعمة وهذه الشجرة, شجرة الإيمان التي في قلوبنا وفي في حياتنا.
Enjoyed tremendous amenities from the amenities of this world. The creature comforts that they have all around them allow them to play and to enjoy themselves, to experience different pleasures. You can also see them drinking liquors and drinking. In fact, some statistics show that fornication has become so prevalent in their societies that up to 70 or perhaps 80% of the society has fallen into fornication. We ask Allah to grant us a refuge. Why? In fact, as Sheikh said, they have gotten to the point that a person who is not found to have a girlfriend, for example, considered to be an oath to a weak person who does not engage in promiscuity, extramarital relationships, is found to be weird, strange, and abnormal. It is exactly as Allah Jalla described it. They are nothing but akin to the an'am animals that Allah Jalla has described as an arm, but they can keep cows, and so on and so forth. Then Allah said, but Allah said, rather, they are more misguided. This disbeliever does not recognize his Lord, does not know his Lord, does not show gratitude to the Lord, does not remember his Lord or make prayers to him. His life is not a good life, not a happy life. His life is actually crooked. Devoid of meaning. He is like an animal, rather an animal is better than him, for at least the animal knows his Lord and is always meaning to speak, glorifying Allah and exalting him. This is why Allah said, but Allah is even rather, they are more misguided, meaning even than him. But we praise Allah for the blessing that He has granted us, the blessing of an Iman, this tree,
ولهذا انظروا إلى نعمة الإيمان على المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا من فضل الإيمان على المؤمن، في حال السراء والنعمة يشكر الله تعالى ويشكر نعمته ويعطي الفقراء والمساكين، فيكون حاله أحسن حال في النعمة. وكذلك في المصيبة يصبر ولا يتسخط ولا يعني يقدم على الانتحار وقتل نفسه، يصبر لأنه يؤمن بالله تعالى وبأن الله تعالى سيعطيه الأجر العظيم يوم القيامة.
And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he broke it down. In asabat wa sara wa shakr. If good befalls him, he shows gratitude. And that is better for him. So when Allah gives him, he's not with him. He's generous. He gives. He is not harmed by the gifts of Allah tabaraka ta'ala if we act to them properly. When asabat wa dara wa sara wa kana khayran. And if harm befalls him, he shows patience. And that is better for him. He does not lament and become anxious or depressed. He does not start thinking about harming himself and commit suicide. It's just from the blessing of Allah, Allah Ta'ala. And he bestows upon those who have an iman.
وأذكر لكم قصة حصلت لي. سافرت مرة إلى ألمانيا لعلاج أحد الأولاد رحمه الله تعالى. فهناك في القسم توجد طبيبة متخصصة في علم النفس فقط، حتى وظيفتها في ذلك القسم حتى تخفف على الآباء والأمهات، لأن هذا القسم يحصل فيه موت كثير للأطفال بسبب يعني شدة المرض مثل السرطانات وغيرها من الأمراض. فوظيفتها أنها تخفف الألم النفسي عن الآباء والأمهات. فأذكر أنها عندما جاءت تكلمنا تقول يعني الولد ما يعيش وكذا، ممكن يعيش سنة ويموت، وهذا حصل يعني قدر الله الحمد لله كل حال. لكن قالت لي يعني نحن لما تخبرنا بهذا الخبر نقول الحمد لله، يعني الحمد لله كله خير، قدر الله كله خير والأمر بيد الله. فتقول لي أنا أستغرب منكم أنتم المسلمون، يعني عندما أخبركم بهذا الخبر العصيب الشديد يعني أجد عليكم الطمأنينة والسكينة وتحمدون الله. وتقول هذا أصعب ما يكون عندما أخبر يعني الأب أو الأم إذا يعني الأسرة الكافرة. تقول ما أدري ماذا أقول إذا قلت لهم ولدكم سيموت، ف يعني ما يمكن أن يقبلوا هذا، و كثير منهم يصرخ ويعني ممكن يسيء إلي بالكلام وكذا. فسبحان الله قلت له هذا كله من فضل الإيمان، يعني هذه ثمرة الإيمان وأثر الإيمان على الإنسان.
Related to this affair, I traveled to Germany in order to get treatment for one of my children. May Allah have mercy on him. And rightly, in that department of the hospital where he was being treated, there is a doctor, a specialist in psychology. Her only job in that department is to offer emotional assistance, help, psychiatric help for the families, emotional support for the families of the children that are admitted into that department. Because it is known in that particular department, there's a lot of cases that do not recover and end up in the death of a child. Things like cancer and so on. Sheikh said, urgent is to help remove or relieve some of the pain the family's experience when it was first caused to them. So when she came to speak to us, she told us this child is not expected to live but a single year. It's only 1 year perhaps left in the life of his child. And this is exactly what happened. I think the larger the world would be great. Places to get that this child would not live. Next then, what she said to us, and like what she saw our reaction was that she told us that she said that the decree of Allah did not good. She said to us, I'm surprised by it. You show such tranquility and you show such problems. You praise Allah. You are Muslims and your reaction is so different. When it's time to tell a non-Muslim family the same thing, it is one of the most difficult situations in my job. You don't even know what to tell them. some of them break down, some of them start to scream, and some of them even start to harm. So she said, I answered and I said, this is the fruit of the iman. It's about the iman. That if the reason that Allah bestows such tranquility is upon Islam.
فالصبر عند المصيبة هذا يسقي شجرة الإيمان ويقويها، تكون الشجرة ثابتة. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله، أنت مؤمن، لكن عند المصيبة تحتاج إلى أن تجدد إيمانك، يعني تتذكر أن الله هو الذي قدر كل شيء، وأن الله عليم بحالك، وأن الله هو الحكيم فيما يقدر ويفعل، وأن الله أرحم بعباد من الوالدة بولدها. فإذا تذكرت قدر الله وعلمه وحكمته ورحمته، قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تشعر بالرضا والطمأنينة في قلبك. نعم.
And this patience that the believer experiences at the time of trials and tribulations and tests is itself a nourishment for his faith. Allah Jalla wa'ala said, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Never does a trial befall her except that it is by the permission of Allah. Then Allah said, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. And whoever believes in Allah, then Allah will guide his heart. In other words, we are being taught to revive and renew and put into practice our faith. The time of calamity, remember, Allah subhanahu wa ta'ala is most knowledgeable of your affair. Allah Jalla wa'ala is most wise in what He has decreed and decided in your affair. Allah Tabarak fi ula, the more merciful to you than your mother. Allah is more merciful to the slaves than their mothers. This is a revival of faith. This is what Allah Jalla wa'ala promised. If you believe in Allah, man yu'min billah, yeah, Allah will guide his heart. Allah will then bestow tranquility and peace upon him, and he will help you through the difficulty of that trial or that tribulation.
وهذه الشجرة شجرة الإيمان تسقيها بالأعمال الصالحة. ذكرنا الصلاة والصبر عند المصيبة والشكر عند النعم، وهكذا كل عمل صالح، الإكثار من ذكر الله تعالى هذا يجدد الإيمان. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية في شجرة الإيمان: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال: هو المؤمن يذكر ربه بكرة وعشية، يذكر رب على كل حال، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. فكلما ذكرت الله تحرك الإيمان في قلبك وتجدد ونمى وزاد الإيمان في قلبك.
That these good deeds are the nourishment of the tree of faith. And from the good deeds that we have given as examples is a salah. Likewise, showing gratitude to Allah at times of ease and receiving amenities and blessings from Him. Likewise, showing patience when it is a time of trial, tribulation, and testing. From the greatest of good deeds in terms of its effect on faith is to remember Allah. Allah Jalla wa'ala said, indeed, it is through the remembrance of Allah the hearts find tranquility. Ibn Abbas, may Allah be pleased with the both of them, he said, commenting on this ayah, the ayah about the tree of faith. He said, this is the belief. He mentions his Lord in the early part of the day and in the latter part of the day. This is exactly the Shaykh promised. The affair of our Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, used to be always engaged in the remembrance of Allah, always mentioning the word of Allah. This is a revival of your faith. Every time you mention Allah, it enlivens your faith. It shines its light. It renews it. It increases it. It causes it to grow.
وهكذا كل عمل صالح يزيدك إيمانا من قيام الليل، من صيام النهار، من بر الوالدين، من الإحسان إلى الفقراء والمساكين. وهكذا على كل واحد منا أن يجتهد في الأعمال الصالحة. ولهذا تأمل كيف يصف الله تعالى المؤمنين في القرآن بالأعمال الصالحة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تأمل كيف بدأ بالصلاة كما بدأنا بها: والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخر الآيات. وهكذا يصف الله المؤمنين بالأعمال الصالحة.
The nourishment of the faith, the night prayers, the fasting in the daytime, the kindness and good treatment of one's hands, the generosity to the poor and the needy. It is fitting for each one of us to strive in the pursuit of good deeds. This is how Allah Azzawajal has described the people of the faith. Allah mentioned in the Quran, "Qad aflaha al-mu'minun," indeed, the believers have succeeded. And what was the description of al-mu'minun? Allah Azzawajal began his descriptions by saying, "I did not please that." Those who are humble to Allah in their prayers. Allah Ta'ala began their descriptions with the prayer, just as we have begun with the prayer. Then Allah said, and those who are turning away from this interest in every type of empty speech or pointless action.
ثم أيضا الأمر الآخر الذي يسقي هذه الشجرة: العلم النافع. فإذا نجتهد في العمل الصالح والعلم النافع، فالعلم من أعظم أسباب زيادة الإيمان، وأعظم علم العلم بالقرآن الكريم. ولذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي أن يتعلموا القرآن، ومفتاح تعلم القرآن الكريم تعلم اللغة العربية. فأنا أقول لإخواني وأخواتي من الذين لا ينطقون باللغة العربية: تعلموا اللغة العربية، اللغة العربية تزيدكم إيمانا، اللغة العربية بها تذوقون حلاوة القرآن الكريم، وهي أجمل لغة وأسهل لغة والحمد لله. فإذا تعلمتم اللغة ستتعلمون القرآن حق تعلمه، ستتذوقون حلاوة القرآن. تأملوا كيف أن القرآن يزيد في الإيمان. الله يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بمجرد أن تسمع اسم الله تشعر في قلبك بمحبة وهيبة وتعظيم. قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كلما سمعت آيات القرآن تزداد إيمانا، لأن القرآن يجمع كل العلوم الإيمانية والحقائق الإلهية، فكلما تتعلم القرآن تزداد إيمانا يوما بعد يوم.
We mentioned the righteous actions, likewise the beneficial action. Allah Jalla wa Ala has made from the greatest of reasons by which the faith is attained, flourished, and grown is the beneficial action. And the greatest of all knowledge, knowledge of the Quran. For this reason, I advise all of you to learn the Quran. It is the key to increasing your faith, growing it, sharpening it. The key. The key. The learning the Quran that you truly want to is learning the Arabic language. I'm advising all my brothers and sisters who do not speak Arabic. Learn the Arabic language. The Arabic language will increase you in iman, will increase you in faith, will allow you to taste the sweetness of the Quran, will allow you to fully benefit from the Quran. The Arabic language is the most beautiful language. It is the easiest language. If you learn it, you will taste the sweetness of the Book of Allah, of Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, he said, أَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكِرُوا اللَّهِ مُجِدَتْ قُلُوبُهُمْ. Surely the believers are all of those when Allah Azza wa Jalla is mentioned, the hearts enter into a state of wajid, which it explains. Such as the mere mention of Allah's name will cause the love to stir in the heart, the fear of Allah and glorifying of him to steer your heart. And then Allah Jalla wa Ala said, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. And if these verses are recited upon them, it increases them in faith. With the Arabic language, you will become from these people. Every time you hear the Quran, it increases you in faith. The Quran is the source of all knowledge. The Quran is the foundation of the types of knowledge that affect the faith, of the realities of the divine.
ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
Because for this reason, our Prophet صلى الله عليه وسلم says, the best of you are those who learn the Quran.
وهكذا المسلم إذا تعلم العلم النافع، يتعلم القرآن، يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم أركان الإيمان، ويتعلم أسماء الله وصفاته. تخيل أنك تقف مع كل اسم من أسماء الله الحسنى، وكلما عرفت ربك ازددت محبة لله وخشية لله، تتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فتزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له، تقرأ قصص الأنبياء في القرآن الكريم، وهكذا تتعلم العلوم النافعة، فيكون في قلبك زيادة إيمان وخشية لله، كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني العلماء أشد الناس خشية لله تعالى، لأنهم عرفوا من عظمة الله وكماله وإحسانه ما لا يعرفه كثير من الناس.
Stop with every single name of Allah. plant, and ponder over this, and then if you plant, this will cause you to grow your love for Allah, to grow your fear of Allah. Likewise, learn the prophetic seal, read biography, these times of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This will cause you to increase your love for him, salawatullah, salamu alayhi, and also increase in the amount of attributes, the following that you show to the sunnah, salawatullah, alayhi wa sallam. Likewise, the stories of the prophets, every knowledge that is beneficial. This will cause your faith to grow, cause your fear of Allah to grow. For Allah, as Ujjah has said, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. The non-fear of Allah from these slaves, except for the scholars. Scholars are the ones who have the true, real fear of Allah. Fear that it speaks for knowledge. Knowledge of Allah's glory, Allah's majesty, Allah's greatness, Allah's supremacy, not from your religion.
نعم. ثم إذا سقينا شجرة الإيمان بالعلم النافع والعمل الصالح تقوى جذور الشجرة في قلوبنا بمحبة الله وتعظيمه وخشيته، ثم تقوى فروعها في السماء بالأعمال الصالحة وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ثمرت هذه الشجرة بذكر الله، الذكر الدائم لله وبالأخلاق الحسنة. هذه من ثمار الإيمان، الأخلاق الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فالإيمان يثمر الأخلاق الحسنة والصفات الجميلة للمؤمن، هذه من الإيمان في الحقيقة ومن ثمرات الإيمان. وهذه الأخلاق الطيبة من أعظم أسباب الدعوة إلى الإسلام، لا سيما في بلادكم عندما تتخلق بالأخلاق الطيبة، بالتواضع، بالإحسان، فهذا مما يؤلف قلوب الكفار للإسلام بإذن الله تعالى.
With beneficial knowledge and righteous actions, the roots of this tree will strengthen, will grow. The roots of tawheed, sincerity, the love of Allah, the fear of Him. Likewise, its branches will strengthen, the branches of good deeds, righteous actions. And it will begin bearing its fruits all times by the permission of its Lord, trees, such as frequent remembrance of Allah, improvement of one's character and mannerisms. Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, indeed the believer will preach through his good manners. The level of the person who is fasting by day and praying about prayers by night. All of this is reached by his good manners. So good manners is from the faith, and likewise it's from the fruits of faith. These good manners, from the greatest of the means by which we call to Allah and spread Islam. These good manners, such as humbleness, such as graciousness, kindness, are from the greatest of means by which we attract the hearts of disbelievers and call them to Islam.
ولهذا تأملوا في نبينا صلى الله عليه وسلم عندما فتح الله تعالى له مكة واجتمع الكفار وينتظرون ماذا سيفعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هؤلاء الذين آذوه في بداية الدعوة وسبوه وطردوه من بلده حتى هاجر إلى المدينة، وحاربوه بعد ذلك، كسروا رباعيته يعني أسنانه الأمامية وشجوا وجهه، ومع ذلك يعفو عنهم. أمام هذا العفو ما كان منهم إلا أن دخلوا في دين الله أفواجا، أسلموا لله تعالى بسبب الأخلاق الحسنة التي هي من أعظم صفات المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
الشيخ جزاك الله خيرا. Finally, the affair of your messenger صلى الله عليه وسلم when he returned to Mecca as a conqueror, when Allah asked him had given him the victory over the disbelievers in Mecca, and the Prophet صلى الله عليه وسلم asked them, what do you think I'm going to do to you? And they said, you are a noble brother and the son of a noble brother. In other words, they were trying to get the Prophet صلى الله عليه وسلم to forgive them. So he said, صلى الله عليه وسلم, true to their expectations, they didn't have a plan to go for a car. Go ahead. You are okay, you are a free, or you are being forgiven. So what was their reaction? His forgiveness, their forgiveness. What was their reaction? Given the history, they had harmed him, they had attacked him, they had spoken ill of him, they had forced him to leave. They banished him from his home, from his hometown. And he was forced to migrate somebody. Sallallahu alayhi wa sallam. Not only that, but then they pursued him with further harm. They went to war against him. They broke one of his front teeth, sallallahu alayhi wa sallam. And they injured him in his cheek, in his face, sallallahu alayhi wa sallam. Who other than that, from the great harm that has reached him from them, sallallahu alayhi wa sallam, in the face of all, what was the reaction? The terrible fight, sallallahu alayhi wa sallam. So what was their reaction? When they saw this great forgiveness, this great man from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, they entered into the deen of Allah, shwata, in droves, in groups. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam highlights the importance of these nights. He says, the wrong of them, the most complete of the believers of faith, for those who have the best of manners.
ثم الأمر الثاني الذي يجعل الشجرة شجرة الإيمان قوية بعد أن سقينا الشجرة بالعلم النافع والعمل الصالح، الأمر الثاني علينا أن نحفظ الشجرة من ما يضرها، كما أن المزارع يحفظ الشجرة من النباتات الضارة والحشرات المؤذية، فكذلك المؤمن يحفظ إيمانه مما يضره، والذي يضره في الحقيقة المعاصي والمحرمات.
And righteous actions is to protect it from harms. Just like a farm protects its crops, its trees, from harmful vegetation, from harmful insects and parasites. The believer has to protect his faith from that which harms it. The harms in reality are transgression.
ولهذا لا تستهن، لا تستصغر أي معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، يعني كل معصية نقطة سوداء في قلبك. لا تقول هذه نظرة إلى الحرام، تنظر إلى امرأة متبرجة، أو هذه كلمة غيبة، أو هذه نوم عن الصلاة، أو المرأة تخرج مثلا بدون حجاب أو ينكشف شيء من عورتها، تتساهل في هذا، لا تتساهل في المحرمات، كل معصية فهي نقطة سوداء في قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. فعلينا أن نجدد التوبة والاستغفار دائما. قال: وإذا زاد عادت، أو إذا عاد، نعم، إذا عاد إلى المعاصي زادت هذه النقط حتى تعلو قلبه، يعني تغطي قلبه. قال: فذلك الران، يعني الغطاء على القلب. وقرأ قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني غطى قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي. فإذا كان هذا الغطاء على القلب هكذا يقسو القلب ويموت القلب، فتموت شجرة الإيمان.
The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, if a slave commits a sin, a single black dot is placed on his forehead. I would say this is just a casual glance, for example, at a woman that is not covered properly. I would say this is just a brief comment I made, perhaps backbite to someone. Don't say this is just one phrase that I've decided to skip on so that I could get more sleep. Or the sisters, don't say that, you know, this is just a little something that I haven't covered from that which is obligatory to cover. That she goes outside or even goes outside of the hijab. Rather, remember that every single sin is a black spot replaced on the heart. Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, if she repents and leaves it and seeks forgiveness and from Allah, his heart will be polished. His heart will be polished. So renew. Renew and revive your repentance to Allah and seek his forgiveness. And the Prophet صلى الله عليه وسلم said, and if he returns, يعني to the sin, and if he returns to the sin, this blackness, it increases. He said, حتى تعلو قلبه. It covers his heart. And then he said, فذلك الران. And that is what Allah described, يعني meaning the Quran as الران. He recited صلى الله عليه وسلم, كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. She explained, he said, الران meaning the الغطاء, meaning the cover. That is what Allah has rather referred to. No, rather, it is what they used to do. Remember? Their hearts, that sealed their hearts, that took hold of their hearts, their heart, the faith, will weaken the tree of Iman, will die.
وكذلك يبتعد المسلم عن اللغو، يعني أي شيء لا ينفعك من القيل والقال، يعني الكلام الذي لا ينفع. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهكذا من المجالس التي ليس فيها نفع، فيها المحرمات من كثرة اللعب واللهو، فابتعد عن اللغو، هذا أيضا مما يحفظ لك إيمانك. ولهذا قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال: والذين هم عن اللغو معرضون. إذا أعرضت عن كل ما لا ينفعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حسن الإسلام هذا قوة الإيمان، أن يترك كل ما لا ينفعه يوم القيامة عند الله. فهذا يجعلك تستغل وقتك في ما ينفعك من صلاة، من علم، من ذكر لله، من تلاوة للقرآن. فهذا الذي سينفعك هذا سيزيد إيمانك. نعم، إلى هنا.
هذا جزء من الوقت الفني.
أيوة طيب مرة أخرى، كذلك مما يقوي شجرة الإيمان كما تبتعد عن المعاصي كذلك تبتعد عن اللغو، ولهذا يقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو كل شيء لا ينفعك عند الله يوم القيامة، من الكلام الذي لا ينفع القيل والقال، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا من كمال الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تترك كل ما لا ينفعك من الكلام، من النظر، من اللعب واللهو، يعني الإكثار في ذلك، وهكذا تستغل أوقاتك في العلم النافع، في تدبر القرآن، تعلم التفسير، تعلم الحديث، تعلم العلم النافع من والعمل الصالح من الصلاة والذكر كما ذكرنا. فإذا ابتعدت عن اللغو هذا يجعلك تستغل وقتك في ما ينفعك، وهذا يقوي إيمانك.
Staying away from sin, stay away from what is defined or termed as love. Love, Dharma mentioned in the Quran in the statement when he talked about the believers, indeed the believers have succeeded. But that's definitely minun. But then, you know, in Salat, Fashirum, and those who are over in their prayer, take it to their Lord. Allah immediately mentioned after that, what did you know? I love the way you murdered the Lord. And love was turned away from the love.
نعم، وأنا سامحوني على الإطالة، لكن يعني نختم إذن هذه المحاضرة بالأمر الذي يثبت هذه الشجرة في قلوبنا في حياتنا مع العلم النافع والعمل الصالح كما عرفنا، هذا يسقي الشجرة، ثم البعد عن المحرمات واللغو هذا يحفظ قوة الشجرة. ففي النهاية هذه الشجرة إنما يعني الإيمان فضل من الله تعالى ونعمة من الله تعالى، وعلينا دائما أن ندعو الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، كما قال الله تعالى عن الراسخين في العلم، قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يعني يصبح قديما في القلب يعني ضعيفا، كما يخلق الثوب، كما يصبح الثوب قديما ضعيفا. قال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فنسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن يقوي شجرة الإيمان في قلوبنا.
He said we spoke about that which nourishes it, causes it to grow, that is beneficial knowledge and righteous actions. We also spoke about protecting from harmful vegetation of parasites in the mind, and that is stay away from sin, amongst the other things we mentioned. And now, we conclude by mentioning that which preserves it, protects it, and keeps it firm. That is remembering that this is purely a gift of Allah to the reminder. So it is upon us to call upon him, ask Allah, make dua, asking Allah to the ma'ala, to keep the iman firm in our hearts. It is the dua of those who are firmly planted in knowledge that they used to say, Rabbana la tuzigh qulubana So ask Allah, there will be God to renew faith in your hearts. Or as he said, Sallallahu Alaihi Wasallam, so she concluded by making dua and said, so we ask Allah to renew the faith in our hearts. We ask Allah to make strong and make firm the tree of iman in our hearts.
وبعد أن ذكر الله تعالى شجرة الإيمان في سورة إبراهيم، قال بعد هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يعني إذا كانت شجرة الإيمان قوية بجذورها في قلبك وأغصانها وفروعها عالية في السماء، فأعمالك الصالحة دائما ترفع إلى الله تعالى في السماء، وثمار الإيمان مستمرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تكون على ذكر دائم وأخلاقك طيبة مع كل الناس، إذا كانت هذه الشجرة قوية ثابتة الله تعالى يثبتك في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتك في قبرك إذا دفنت في القبر وسئلت أسئلة القبر، من ربك، ما دينك، من نبيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم غدا تثبت قدمك على الصراط، وهذا الصراط الذي هو على نار جهنم وهو أدق من الشعر، لكن الله تعالى يثبت المؤمنين ويمر المؤمن عليه، تتفاوت سرعة المؤمنين بحسب تفاوت إيمانهم، فكلما كان إيمانك قويا كان مرورك سريعا، تمر كالبرق أو كالريح. فنسأل الله أن يثبتنا في الدنيا والآخرة، نسأل الله تعالى أن يقوي إيماننا وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه، وأن يتوفانا مؤمنين مسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
ponder what Allah said in Surah Al-Hajj. After he mentioned the tree of faith, Allah then mentioned, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين. Allah makes firm those who have believed with a firm speech in the world life and in the hereafter. And Allah disguises the transgressors. In other words, if you have nourished this tree and you have caused it to grow and you have worked on its roots, ikhlas, loving Allah, beneficial knowledge, righteous actions, it will protect it from parasites. You call upon Allah, asking you to preserve it and revive it. If you've done all of these steps, then expect Allah to know that just as He has given you the fruits of that tree, fruits, righteous actions, continue to ascend to Allah, fruits of continuous remembrance of Allah, fruits of good manners that you share with all. You share with all. Expect Allah also grant you firmness when you are entered into your grave. Bil-akhir, in the hereafter, means when you enter your grave, you are asked, and Allah, you have a hajj. And in regard to people, when you're asked, who is your Lord? What is your religion? Who is this man that was sent amongst you? The you of the living. You will answer correctly because Allah will confirm this. Allah will guide you to answer correctly. And then you will also be given firmness tomorrow, on the day of judgment, when Sirah, the bridge, is placed over Jahannam. Sirah, that is thinner than a hair. Allah will be the one to give you firm steps upon you. The believers will be firmed up by Allah to be able to cross this dangerous bridge. And they will be given the ability to cross according to their iman, according to their faith. So how much you invest in your faith in Islam is how much you will be given the ability to cross that bridge. And the speed varies by that. Some of them will cross so quick, it will be like the strength of light, with some like the blowing of wind. So we ask Allah to grant us the da'i of Islam, the da'i of iman. And she has made many beneficial and great du'as for all that we say bad. And we ask Allah Jalla wa Ala to reward she tremendously for the time, effort he has spent with us tonight, sharing his knowledge, advising us and admonishing us. Ask Allah Jalla wa Ala to make this beneficial for all of us and for all those who hear it. At the end of time, wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad. شكر الله سامي شيخنا وتقبل منه تقبل من الحسن وعظم النفع بما يقول ويدعو.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.